إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، لو أخذنا باب النداء في القرآن، النداء أي نداء الله تعالى لخلقه، لوجدت أن النداء كله موجه إلى الإنسان. يا أيها الإنسان، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. وإذا رجعت إلى كتب الفقه وأصوله لوجدت تعريفات العلماء في معنى الحكم التكليفي أنه خطاب الله للمكلفين. سبحان الله. إذن الإنسان هو محور الاهتمام في الشرع، الإنسان، فالإنسان هو الذي يغير ويتغير، وهو الذي يؤثر ويتأثر، فكما يتأثر يؤثر، وكما يتغير يغير. ومن هنا كان الحرص الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير أصحابه ليغيروا غيرهم. كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الأوائل في مكة تربية لها أصول واضحة. قولوا كلمة إذا قلتموها ملكتم بها العرب والعجم. كان الاهتمام نحو بناء الشخصية المسلمة، كان ذلك في مكة، ولذلك كانت التشريعات في تمامها وكمالها ليس في مكة وإنما في المدينة. تمام التشريعات تحتاج إلى تمام الشخصية، والشخصية لم تتم في مكة وإنما تمت في المدينة، فلما تمت تم معها التشريع. فإذا تأملت هذا المعنى أفادك كثيرا في النظر إلى مناهج التربية المطروحة بين يدي الناس هذه الأزمنة. فارق كبير جدا بين من يتكلم وبين من يطبق، وأفضل الناس الذي يجمع بين النظريات والتطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كالفلاسفة يتكلم بالنظريات والأحجوجات لم يكلم الناس بأمور نظرية ليس لها وجود إلا في الأذهان، وإنما غير الناس بدين كامل متكامل. ولذلك قال السلف: بدأ الإيمان ناقصا، بدأ الإيمان ناقصا ولم يتم إلا عند وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان المسلمون مثلا يصلون إلى بيت المقدس، ومنهم من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، فلما أمر الله تعالى المؤمنين أن يصلوا إلى بيت الله الحرام قال بعض الناس: وما بال إخواننا الذين ماتوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ أنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم أي صلاتكم، وقال أهل العلم أي ثواب صلاتكم، فالنقصان سنة البشر، فالإنسان يبدأ ناقصا ثم بعد ذلك يتم له الأمر. فإذا أرادت البشرية أن تنتهج منهجا في تربية الناس فينبغي أن ينظروا إلى منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقف عند آية واحدة من آيات القرآن لكي تتأمل فيها منهجية تغيير النفس المسلمة. الإنسان كيف يتغير بالقرآن؟ الإشكال أننا نقرأ القرآن ولكن لم نتغير أبدا بالقرآن. القرآن لم يتغير، القرآن الذي أنزل على الصحابة فقرأوه وسمعوه هو نفسه القرآن الذي بين أيدينا. سبحان الله. إذن المشكلة ليست في القرآن، وإنما المشكلة في ذلك الإنسان، الإنسان الذي اهتم به الشرع والذي خاطبه الرب سبحانه وقدره الرب سبحانه وجعله أثقل وأشرف من السماوات والأرض. الإنسان هذا عند الله تعالى أشرف من السماوات وأشرف من الأرض، ولذلك خاطبه وكلمه وكلفه. هذا الإنسان تغير بالقرآن ونحن لم نتغير بالقرآن. إذن المشكلة ليست في الإسلام في سورة القرآن، ولكن المشكلة في هذا الإنسان الذي لم يتغير بالقرآن. نحن نسمع القرآن، نحن نقرأ القرآن ليل نهار، وكثير منا يحرص بفضل الله على قراءة القرآن في كل يوم ليختمه في الشهر ختمة. كثير منا بفضل الله من يقرأ القرآن في صلاته وقيامه، ولكن قليل منا من يتأثر بالقرآن. القرآن في طياته يحمل منهج تغيير النفس المسلمة. احنا عاوزين هذا الإنسان يتغير بالقرآن. آية واحدة نقف عندها نتأملها وتعرف كيف يمكن لهذه الآية فقط أن تغير حياتك. قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لن أقرأ ما قبلها ولا ما بعدها. هذه الآية أثبتت نسبية بين الحق والخلق، فالحق سبحانه وتعالى غني والخلق فقراء، فما هي العلاقة بين الحق والخلق كما بينتها هذه الآية في هذا المقام فقط؟ في هذا المقام فقط. هناك آيات كثيرة وكل آية لك معها حال. الإنسان عندما يقرأ القرآن كل آية لابد أن يكون له حال في هذه الآية. مجموع الأحوال بانتهاء القراءة هي شخصيتك. إذا سمعت القرآن وقرأت القرآن فلم تتغير ده مصيبة. إذا كان ربنا عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحدا من المشركين سجاره فليفعل شريطة أن يسمعه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى لغاية أن حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله. يا إلهي، عمر بن مسعود لما أتى يعرض خطة قريش على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم أنهيت والحديث حسن. فقرأ عليه فواتح سورة فصلت القرآن. سبحان الله، نحن أمة القرآن ولكن نحن أهملنا القرآن بطريقة كبيرة. إن التغيير لن يكون بتغيير حكومات وأنظمة، وإنما التغيير يبدأ منك أنت. فإذا كنت أيها المسلم لم تتغير بعد، فكيف تغير المجتمع؟ وكيف تغير الكون حولك؟ وكيف تعبد الدنيا لله عز وجل؟ تأمل هذا المعنى: حق وخلق، أثبت الله تعالى لنفسه الغنى، غنى في كل شيء، غنى مطلق. طيب ما معنى الغني؟ الغني هو المكتفي بذاته فلا يحتاج لأحد، هذا غني، هذا غني مكتفي بذاته لا يحتاج لأحد. وهنا السؤال: هل ربنا عز وجل بهذا المعنى غني؟ نعم، فالله تبارك وتعالى فرد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ ولدا ولا صاحبة، ولم يتخذ ندا ولا مثيلا ولا شريكا. سبحانه وتعالى لا يمرض ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه وتعالى لا تعتريه الأحوال، مرة يسخن ومرة يبرد، ومرة يبقى صبي ومرة يكبر يبقى شيخ ويهرم، أبدا لا تعتريه الأحوال سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الغني. انظر إلى حال الإنسان، أغنى إنسان في الدنيا في الكون عنده قد إيه؟ قول مثلا عنده 3 تريليون دولار، 10 تريليون. هذا الرجل إذا استيقظ من النوم ولم يستطع الإبصار جيدا يعمل إيه؟ يذهب إلى طبيب العيون. إذا صار فقيرا إلى الطبيب، يريد أن يلبس بدلة، صار فقيرا إلى من يخيط له هذه البدلة، يريد أعزكم الله نعلا، فقير إلى من يأتيه بذلك النعل. ثم هو فقير إلى زوجته، وفقير إلى أولاده، وفقير إلى المقربين والمستشارين والوزراء، وفقير إلى الحاشية، وفقير إلى الخلصاء والوجهاء سبحان الله، وفقير إلى الملأ ليتقوى بهم وليمضي أمره بينهم، بل هو فقير أيضا إلى شعبه، فقير إليهم، يتودد إليهم ويربط عليهم بالتاء ليس بالطاء، ويربط عليهم ويأخذهم بالمودة ليحبوه فلا يغيروه سبحان الله. انظر، هو فقير في كل شأنه، تعتريه الأحوال، الصحة والمرض، والهم والغم، والرضا والسعادة، والبؤس والشقاء والراحة، يكون طورا مريضا وطورا صحيحا. إذن الإنسان فقير، الإنسان فقير. إياك أن تظن أن حالك حال واحدة، إن حالك أيها الإنسان متغيرة. كم من إنسان كان قويا ثم انقلب مريضا، كم من إنسان كان مريضا وعافاه الله وصار قويا. الإنسان عندما يتأمل سنن الله تعالى في الخلق لا في الكون يجد عجبا عجابا. إنسان مريض يقولون إن الكبد قد تليف وإنه ينزف وإن أيامه معدودة، هذا الشاب ما الذي يحدث له؟ الله تبارك وتعالى يهب لكبده الحياة ويعيش ويتزوج وينجب، وموته يكون تحت عجلة السيارة، يعيش 19 سنة ويموت بعد ذلك ليس بالمرض وإنما في حادث. وهذا الصحيح المعافى الذي لا يستطيع أن يدخل من هذا الباب بعد ساعة كأنه عصف مأكول انتهى أمره، هذه سنن وأحوال نشاهدها بعيننا. فقير يهب الله تعالى له الغنى، وغني يتردى بعد ذلك في الفقر، هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. فإذا كنت محتاجا وإذا كنت كسيرا وإذا كنت فقيرا أيها الإنسان، فمن هو الغني الذي تتوجه إليه؟ من هو الذي تتوجه إليه؟ من هو الغني الذي لا يضجر منك؟ من هو الغني الذي إذا توجهت إليه ليل نهار صبح مساء وألححت في الدعاء والسؤال أجابك وسمعك؟ لا يحجزه عنك سقف ولا حائط ولا ستار ولا مستشار، وإنما هو مع انفصاله عنك هو قريب منك. من هو؟ من هو؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم جميعا. لم يقل بعضكم فقير إلى الله، ولكن قال أنتم الكل. إذن هذا الطبيب الذي يعالجك إنما يعالجك وهو فقير، فقير إلى الحسنة، وأنت فقير إليه، فقير إلى مساعدته. إذن الكل فقير، أنا فقير إلى الحسنة، وأنت فقير إلى المساعدة، وكلنا فقراء إلى الله. ولذلك روى الإمام الترمذي، وهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا أجبتك، إلا أجبتك وإن كان الذنوب كما كانت ولا أبالي. ما دعوتني ورجوتني، الدعاء معلوم تسأله: يا رب نجيني، يا رب اشفيني، يا رب اعطيني، يا رب كذا. إذا سألت الله وإذا رجوت ما عند الله، الرجاء فيه معنى الأمل، والأمل مع الله عز وجل أن تطلب الشيء الذي ترجوه وأن تعمل بالأسباب. فالإنسان الذي يريد النجاة لابد أن يعمل بأسباب النجاة. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. رجل في البحر ويريد النجاة ويعلم أن البحر سيرتفع، أن له النجاة وهو لم يأخذ بالأسباب. لابد في الرجاء من الأخذ بالأسباب، إلى أن قال ربنا عز وجل: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. انظر، قراب الأرض خطايا القراب أي ما يقارب الأرض. لو أن خطاياك أيها الإنسان عدد الحصى وملء الأرض إلى عنان السماء ثم مت وأنت لا تشرك بالله شيئا بل مت على التوحيد إلا قبل الله تعالى منك توبتك إذا تبت إليه. إنك إذا ما أتيتني يا ابن آدم يا ابن آدم إنك إذا ما أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا هو المقابل، مقابل الغني مع الفقير. فيا أيها الإنسان تأمل حالك وانظر شأنك واعرف ربك، فإن من عرف ربه أحبه ومن أحب ربه أطاعه. وتعظيم الأمر يكون بالعمل ونحن أمة العمل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير كله وأن يصرف عنا الشر كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، علامة الصدق العمل، علامة الصدق العمل. وإن قوما زعموا محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان صادقا في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم فليطع ذلك النبي، فليطع ذلك النبي. إذن في الخطبة الأولى نستفيد أننا لابد أن نعرف الله عز وجل لنقدره ولنحبه ولنطيعه، ولابد لنا أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لنحبه عليه الصلاة والسلام، ولنقدره ولنطيع النبي صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم إلا وهو يزعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولكن عندما ننظر إلى العمل نجد أن المسلمين ربما في باب العمل يقصرون تقصيرا بالغا. ومن هنا وجبت النصيحة وتحتمت الموعظة، لأن الموعظة تنقر مسامع المؤمنين فتذكرهم وتجعلهم منتبهين متيقظين مندفعين إلى الخير وتحصيله. فإذا كنت صادقا في حبك للنبي صلى الله عليه وسلم فعليك بطاعته. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لم يثبت أنه احتفل إلا بيومين اثنين، بعيد الفطر وعيد الأضحى، وهذان العيدان هما المقرران في أمة الإسلام بس. عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون بيوم عاشوراء، ومن وجه الاحتفال أنهم يصومون ذلك اليوم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب في ذلك قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام العاشر وقال: فإن قدر الله تعالى لي قابلا لأصومن التاسع والعاشر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل منه عيدا يجتمع الناس فيه ويتوسعون في المآكل والمشارب كما كانت تفعل اليهود، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا موجودا إلى القرن الرابع أو الخامس الهجري، إلى أن بدأت الرافضة تدب في بلاد المسلمين، فعرف المسلمون عيد النيروز واحتفلوا به، وعرفوا بعد ذلك عاشوراء عند الرافضة واحتفلوا به، وكانت الأعياد غير السنية كانت أعياد هلكة ودمار على أمة الإسلام. لو قرأنا في البداية والنهاية يقول لك: وفي يوم عاشوراء قامت الرافضة فكسروا على المسلمين سكتهم، فقام عليهم أهل السنة فقاتلوهم، وقتل ناس كثير في السواد والكرج وغيرها. سبحان الله، هذه المخالفة عندما أحدثنا أعيادا ليست موجودة في دين الله عز وجل، حدث الاختلاف والتدابر والاقتتال وسفك الدماء. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وكذلك إذا كانت هناك أعياد يهودية أو نصرانية أو فرعونية، لا يحل لمسلم أن يحتفل بهذه الأعياد أو أن يجعلها عيدا له ولأسرته، فليكن حاله على السنن الطبيعي العادي، فلا يتغير هذا السنن إلا في هذين العيدين فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر. نسأل الله تعالى أن يهدينا للأحوال الخيرة، وأن يوفقنا إليها، وأن يصرف الشر عنا، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوي الأخلاق. اللهم ألب بين قلوبنا ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا. اللهم اهد أبناءنا ونساءنا وإخواننا، وبارك اللهم في مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحق علينا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. وفي النهاية أسأل الله تعالى أن يبارك إخواني الأطباء والإخوة الذين هم معهم في القافلة يعينونهم ويساعدونهم. أسأل الله تعالى أن يبارك في جهدهم وفي سعيهم، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وإنهم ما تحركوا ولا أتوا ابتغاء لا لمال ولا لشهرة ولا لمنصب ولا لذكر ولا لصوت، فلسنا نريد شيئا من ذلك، وإنما أتينا لنحقق الموالاة الإيمانية، ولنحقق قول الله عز وجل: وكونوا عباد الله إخوانا. فالله تعالى أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما يصنع إخوانكم درءا لهم من الشر. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.